قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: تأديب الرجل فرسه. قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجاهد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني أبو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهني قال: كان عقبة بن عامر رضي الله عنه يمر بي فيقول: يا خالد اخرج بنا نرمي. فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال: يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتيته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعه الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس له إلا في 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أو قال كفر بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب تأديب الرجل فرسه. تأديبه هو تهيئته وإعداده للكر والفر والجهاد في سبيل الله، وتعويده على ذلك وتهيئته لذلك، هذا هو تأديبه أو المقصود بتأديبه. وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال لخالد بن زيد أو بن يزيد أو بن يزيد الجهني، كان يقول له: تعال يا خالد نرمي. فأبطأ عليه يوما نخرج نرمي، فأبطأ عليه يوما من الأيام فقال له: تعال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشوله:
إن الله يدخل بالسهم الواحد
3 نفر، صانعه يحتسب الخير، وراميه وراميه ومنبله. هؤلاء 3 أولهم الصانع الذي صنع النبل، إذا كان صنعه يريد بذلك الخير ويريد بذلك الإعداد للجهاد في سبيل الله فهو على أجره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وراميه الذي أطلقه وأرسله، ومنبله، وقيل إن المنبل هو الذي يساعد الرامي بأن يكون بجواره أو وراء من ورائه، بحيث يناوله النبل بعد النبل، أو وقيل إنه هو الذي يعطيه للمجاهد وللرامي، بمعنى أنه يمكنه منه ويعطيه إياه. فقيل فيه أنه الذي يساعد ويعين، وقيل إنه الذي يمكنه من استعماله ويهبه له ويعطيه إياه ليستفيد منه. ثم قال: ورموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، يعني يرموا استعدادا وتعودا للرمي وإصابة الهدف، وكذلك أيضا يركب يعني يتعود الركوب والتمكن منه والقرار على ظهر المركوب، لأن هذا يكون بالتعود وبالتعلم، والإنسان الذي ما تعلم يسقط من على ظهر المركوب. والبوصيري في البردة له أبيات جميلة وأبيات سيئة، لكن من أبياته الجميلة يقول، يصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول: كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا يعني مثل الشجرة التي على رأس رابية، يعني الشجرة ثابتة مستقرة في عروقها وأساسها، فيصف الصحابة بأنهم ثابتون على الخيل وأنهم متمكنون من ركوب الخيل، وأن الواحد منهم كأنه شجرة على رابية على مكان مرتفع، والشجرة ثابتة ما تتحرك ولا تتزعزع، أصلها ثابت في الأرض. من شدة الحزم يعني من قوتهم وصلابتهم وجدهم، لا من شدة الحزم، لا من شدة الحزم يعني ما هم يعني الذي يكون يعني مربوط بشيء أو مثبت على شيء، وإنما لجلدهم تحملهم وقوتهم وقدرتهم بهذا الوصف، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. فالمقصود ارموا واركبوا يعني أنهم يتعلمون الرماية ويتعلمون الركوب، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، لأن الرمي يعم بخلاف الركوب، لأن الركوب يعني يختص بمن يركب، لكن الرمي يكون للراكب والماشي. الإنسان إذا كان راميا يتمكن من ذلك في حال مشيه وفي حال ركوبه، أما الركوب فهو مختص في حالة الركوب على الخيل، وكل منهما مطلوب وكل منهما مرغب فيه، وكل منهما من الإعداد، من إعداد العدة والتهيئ والتمكن من القدرة على الجهاد وعلى الكر والفر. وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، أيوه، وليس له،
نعم،
وليس له، أيوه،
إلا في ثلاث،
وليس له إلا في ثلاث، تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه،
نعم، بقوسه ونبله،
ورميه بقوسه ونبله. يعني هذه له بهذه الأشياء، وكون الإنسان يلهو بها ويشتغل بها، ذلك مما هو مباح ومما هو مشروع. تأديب الرجل فرسه لأن هذا فيه استعداد للجهاد في سبيل الله، وملاعبته لأهله هذا فيه إدخال السرور وإدخال وحصول المودة وحصول الألفة بين الطرفين، ورميه بقوسه ونبله لأن هذا فيه استعداد للجهاد في سبيل الله، واستعداد وفيه التهيئ للقوة والإعداد للقوة وللجهاد في سبيل الله عز وجل.
ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه،
ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنما هي نعمة كفرها أو نعمة كفر بها، هذا إذا كان تركه رغبة عنه، عنه وعن المراد به وعن المقصود به الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنما هي نعمة كفرها. الله تعالى أنعم عليه بنعمة وضيعها، وكفر بهذه النعمة، كان عنده القدرة وعنده التمكن فترك ذلك الشيء المطلوب المهم وأعرض عنه ونسيه، أو أعرض عن الغاية التي يراد بها، وذلك أخطر وأشد.
قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجالد،
أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجالد وهو
ثقة أخرج له النسائي وحده،
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده،
عن عيسى بن يونس،
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر،
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو عبد الرحمن بن زيد بن جابر، يعني أكثر ما يطلق عليه عبد الرحمن بن زيد ويقال له عبد الرحمن بن يزيد، وهو ثقة،
نعم،
أخرج له
أصحاب الكتب،
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن أبي سلام الدمشقي،
عن أبي سلام الدمشقي وهو ممطور الحبشي، ممطور الأسود الحبشي وهو ثقة يرسل وحديثه
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن خالد بن يزيد الجهني
عن خالد بن يزيد الجهني وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن خالد عبد الرحمن بن زيد
خالد
بن زيد الجهني خالد بن زيد الجهني وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي والألباني ضعف هذا الحديث ولعله بسبب خالد هذا وأما ما جاء فيه من ذكر له فقد جاء يعني من غير هذا الطريق ومن غير هذا الوجه الذي هو ذكر الأمور الثلاثة ثم أيضا يعني فيما يتعلق ببعضه له شواهد مثل الرمي والأمر بالرمي فإنه جاء وكذلك أيضا فيما يتعلق بالركوب يعني فيه ما يشهد له ومن ذلك ما جاء في نفس الحديث الذي جاء ما يدل عليه من وجه آخر وهو تأديب الرجل فرسه لأن هذا أيضا يتعلق بالركوب نعم.
قال باب دعوة الخيل قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله إليه أو من أحب ماله وأهله إليه
ثم ذكر النسائي دعوة الفرس يعني الدعاء الذي يدعو به الفرس وقد أورد النسائي حديث
أبي ذر
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه ما من فرس عربي إلا ويؤذن له في كل فجر في فجر كل يوم بدعوتين اللهم خولتني من خولتني فاجعلني خولتني من خولتني
من بني آدم
وجعلتني
وجعلتني له
خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب ماله أهله وماله إليه أو من أحب ماله وأهله إليه والمقصود بالدعوتين أن يكون من أحب أهله وأحب ماله أحب أهله وأحب ماله إليه وهذا فيه الدلالة على أن الخيل أو أن بعض الخيل يعني يدعو بهذا الدعاء والله تعالى ألهمه ذلك وفيه أن وهو مثال من أمثلة ما جاء في الآية الكريمة وإن من شيء لا يسبح بحمده فإن المخلوقات قد ألهمها الله عز وجل التسبيح ولكن لا يفقه الناس تسبيحهم ولا يفهمون تسبيحهم وهذا منه يدخل تحت عموم ما جاء لأن هذا من الدعاء لله عز وجل ومن دعاء الله عز وجل وفي هذا أن المخلوقات أن الحيوانات يحصل منها الدعاء والحديث الذي فيه النملة التي كانت تستسقي والتي جاء ذكرها في خبر سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وهي نملة مستلقية على ظهرها وتقول اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك نعم
قال أخبرنا عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة
عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن عبد الحميد بن جعفر
عن عبد الحميد بن جعفر وهو
صدوق ربما وهم
صدوق ربما وهم أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
صدوق ربما وهم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن يزيد بن أبي حبيب
المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن سويد بن قيس
التجيبي المصري وهو ثقة
نعم
أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه
وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه
عن معاوية بن حديج
وهو صحابي صغير أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: التشديد في حمل الحمير على الخيل. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
أورد النسائي بعد ذلك هذه الترجمة والتشديد في حمل الحمر على الخيل، يعني في إنزائها عليها، يعني كون الحمير تنزو على الخيل فتلد البغال، هذا هو المقصود، يعني ذمه والتشديد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، وهذا ذم لمن يفعل ذلك، ذم لمن يفعل ذلك، وهذا هو المقصود من قولها التشديد، يعني الترهيب والتحذير والتنفير من إنزاء الحمير على الخيل لأنها تلد البغال. وأورد فيه النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه بغلة فركبها، فقال علي رضي الله عنه: لو حملنا الحمر على الخيل لكان لنا مثل هذه، يعني يكون عندنا البغال. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، يعني الذين ينزون الخيل الحمير على الخيل يفعل ذلك، أو هؤلاء هم الذين لا يعلمون. فهو ذم لهم وتنفير من هذا الفعل وترهيب منه، ولهذا عبر بالترجمة بالتشديد، التشديد من حمل الخيل الحمير على الخيل. وقد جاء في القرآن ذكر البغال والحمير والخيل وامتنان الله عز وجل بها، وأنها من نعم الله ومنة امتن الله تعالى بها. فقد يستنبط من الآية أن إيجاد البغال والعمل على إيجادها عن طريق إنزاء الحمير على الخيل حتى توجد البغال أنها مما امتن الله عز وجل به، وهذا الحديث يدل على التحذير من ذلك. فكيف يوفق بين ما جاء في الآية من ذكر الامتنان بهذه الدواب ومنها البغال، وما جاء في الحديث من التنفير من إنزاء الحمير على البغال على الخيل لتلد البغال؟ قال بعض أهل العلم إن هذا يعني أن وجود البغال يمكن أن يكون بدون إنزاء، يعني بدون ما يفعل الإنسان، هذه يمكن يأتي الحمار ويعلو الفرس ويوجد بدون إنزاء، فالبغال توجد باتصال الحمير بالخيل بدون عمل من صاحبها، بدون عمل من صاحبها فتوجد البغال بذلك. أو أن المراد بها أنها إذا وجدت فإنها نعمة ومنة، وتكون من جنس الصور، الإنسان تصوير الصورة في ثوب لا يجوز، لكن إذا وجدت ما يلزم إحراق الثوب وإتلاف الثوب وعدم الاستفادة من الثوب، بل يستفاد منه فراش وسائد ويمتهن، لكن لا يجوز عمل الصور على القماش، فابتدائه محرم، وإذا وجد فهو مباح الاستعمال في أمور معينة، مباح في أمور معينة كالامتهان كالافتراش وعلى هذا فأصل التصوير على القماش وعلى الفراش لا يجوز، والذي يفعله يأثم، لكن إذا وجد ما هو الطريق التخلص منه، هل يحرق ويتلف أو أنه يستعمل بعد أن وجد وهو محرم، فيكون انزاء الخيل إذا الحمر على الخيل إذا أنزيت وحصل الولد اللي هو البغال فتستعمل البغال وهي نعمة، وتكون من جنس ذلك الذي يفترش ويمتهن، من جنس ذلك الذي يفترش ويمتهن. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ورهب من هذا العمل، وذكر البغال في القرآن وامتنان الله عز وجل بها لا يعني أن الناس يقصدون هذا الفعل الذي تحصل به البغال، وإنما يمكن أن تحصل بدون إنذاء، وإن حصلت عن طريق المعصية فإن استعمال النتيجة وهي البغال التي تولدت من هذا الإنذاء أنه مباح. نعم. لا هو الكلام في الحديث ورد في إنزاء الحمير على البغال، والعكس ما جاء شيء يدل عليه، ويمكن أن يكون ملحقا به من جهة القياس، ولأن فيه يعني قطع لنسل الخير إذا كانت تنزع على الحمير ويوجد النسل من غير الخيل فإن ذلك عمل على قطع نسلها، فمن العلماء من قاس ورأى أن العكس ملحق بما جاء في الحديث، ومنهم من قال إنه لا بأس به لأنه ما جاء النهي عنه، لكن المحذور في كون الخيل إذا أنزيت على غير الخيل فإن ذلك من أسباب قطع نسلها، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها البركة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد.
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن ابن زرير.
عن ابن زرير وهو عبد الله بن زرير وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن علي بن أبي طالب.
عن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ذو المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهض عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. قال فلعله كان يقرأ في نفسه؟ قال خمشا، هذه شر من الأولى، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه، والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة، أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة ولا ننزل الحمر على الخيل.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله عن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر يعني في الصلاة السرية، فقال لا، وقيل ان هذا الجواب من ابن عباس على حسب ظنه, وانه ما كان بلغه ذلك اي القراءة. وقيل ان المقصود من ذلك انه في اخر الصلاة التي هي الثالثة والرابعة, التي هي الثالثة والرابعة, والمقصود من ذلك غير الفاتحة, والمقصود من ذلك غير الفاتحة. وقال هل علّه كان يقرأ سرا؟ قال خمشا, وهي ذم, يعني ذم له, والخمش هو يعني حك الجلد حتى يعني يتأثر وحتى يخرج منه الدم, هذا يقال له خمش وخموش. و ثم إنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله عز وجل فبلغ ما أمر به, وأنه ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث, وهي إصباغ الوضوء, وألا نأكل الصدقة, وألا ننزي الحمير على الخيل, وألا ننزي الحمير على الخيل. ومن المعلوم أن القراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية في الفاتحة وغير الفاتحة, وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يستدلون على قراءته في الصلاة باضطراب لحيته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة, يعني كان أمامهم وكانت لحيته عارضيه يرونها تتحرك, يعني يستدلون بها على قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته, يعني بتحركها, لأن الذي يقرأ يحصل تحرك لحيته, وهم كانوا يرون جانبي اللحية وهي العوارض, يرون ذلك من ورائه وهم في الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فكانوا يستدلون على قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أحاديث تدل على أن الرسول كان يسمعهم الآية أحيانا, يعني في الصلاة السرية, يعني حتى يعرفوا السورة التي قرأ بها. وجاء في بعض الأحاديث بيان مقدار ما كان يقرأ به يعني في الصلاة, يعني مقدار قراءة كذا وكذا, فهو عليه الصلاة والسلام يطيل القيام, وذلك أنه كان يقرأ فيه, وكانوا يعلمون ذلك في الصلاة السرية باضطراب لحيته كما أشرت إلى ذلك, كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش بعده المقال؟ إيش في آخره؟
آخره ولا ننزل حمر على الخيل.
ثم ذكر أنه ما خصنا بشيء دون الناس, يعني ما خص أهل البيت بشيء دون الناس إلا في هذه الثلاث, وهذه الثلاث يعني يمكن أنه أكد عليهم بها, وإلا فإنها ليست خاصة بهم إلا الصدقة, فإن الصدقة خاصة بهم لا تحل لهم الصدقة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إسباغ الوضوء فهذا مطلوب منهم ومن غيرهم, وعدم إنزاء الخيل على الحمر الحمير على الخيل أيضا مطلوب منهم ومن غيرهم, ولعل ذكر كون خصهم بذلك أو أمرهم بذلك يعني التأكيد عليهم في ذلك, وإلا فإن الاختصاص لا يختص بهم إلا الصدقة, فإن عدم أكلها مختص بهم, لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آل محمد لا يكون الصدقة. نعم.
قال أخبرنا حميد,
ومحل الشاهد منه للترجمة والتشديد في حمل الخيل الحمير على الخيل ما جاء في آخره, وألا ننزي الحمر على الخيل, إنزاؤها تمكينها, يعني كونها تمسك الفرس ويمكن الحمار من أن يعلوها وأن ينزو عليها. نعم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن حماد.
عن حماد هو بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي جهضم.
عن أبي جهضم وهو يزيد بن موسى.
موسى بن سالم.
موسى بن سالم وهو
صدوق أخرج له أصحاب السنن.
وهو صدوق أخرج حديث أصحاب السنن أربعة.
عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عبد الله.
عن عبيد الله.
عن عبد الله بن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبد الله بن عبيد الله.
عن عبد الله بن عبيد الله ابن
عباس.
ابن عباس وهو ثقة أخرج حديث أصحاب السنن الأربعة.
أخرج.
هو ثقة.
إيه.
أخرج حديث أصحاب السنن.
أصحاب الكتب.
كلها؟
إيه. نعم.
أصحاب السنن.
نعم.
أي نعم. أصحاب السنن الأربعة. يعني مثل الذي قبله تلميذة. أيوة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال علف الخيل. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن وهب قال حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيدا المقبوري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه.
ثم أورد النسائي علف الخيل يعني ما جاء فيه من الفضل وأن في ذلك أجر عظيم وأن وقد أورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من احتبس فرسا في سبيل الله كان شبعه وريه وروثه وبوله في 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 في
حسنات في ميزانه
حسنات في ميزانه يعني أن ما يعلفه وما يسقى إياه فيكون الشبع الذي هو نتيجة للإطعام والري الذي هو نتيجة للشرب والروث الذي هو نتيجة الإطعام وفضل الإطعام الذي يحصل منه فضلات الإطعام والبول الذي هو نتيجة الشرب كل ذلك في حسنات له يوم القيامة. وهذا يدل على فضل احتباس الخيل في سبيل الله وكون الإنسان يحتبسها يعني يوقفها ويهيئها للجهاد في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده يعني ليس مجرد أنه يفعل ذلك بدون نية فلا بد من النية فهو يؤمن بالله يعني بما جاء عنه ويحتسب الأجر والوعد الذي وعد الله تعالى به يرجوه من هذا العمل الذي عمله وهو احتباس الخيل في سبيل الله أي توقيفها للجهاد في سبيل الله ووقفها عليه على ذلك وجعلها وقفا لهذا العمل الجليل وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفيه وزن الأعمال وأن تلك الأجرام التي تكون نتيجة للأكل والشرب من الشبع والري والبول والروث أنه يكون في الميزان كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحارث المسكين
ثم قال الحارث المسكين ما قال أخبرنا الحارث المسكين. النسائي له مع الحارث المسكين حالتان حالة كان تراضي ووئام ووفاق فكان أذن له بأن يسمع منه فكان يعبر عما حصل في تلك الحال في قوله أخبرنا. وفي بعض الحالات كان حصل بينه وبينه وحشة فكان يمنعه من الجلوس في درسه وفي مجلسه فكان يأتي من وراء الستار ويسمع ويعبر عن ذلك بقوله الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع ما يقول أخبرنا لأنه ما قصد إخباره وما أراد إخباره وإنما كان يفعل ذلك من غير علمه ومن غير رضاه فكان يميز بين ما سمعه منه وما كان في حال التراضي بينهما وكون يجلس في حلقته فيقول أخبرنا. والشيء الذي كان يأخذه وهو وراء الستار ولم يكن يريد الحارث أن يفعل ذلك أن يأخذ عنه, يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع, قراءة عليه وأنا أسمع. والحارث المسكين مصري ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب,
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن طلحة بن أبي سعيد,
عن طلحة ابن أبي سعيد وهو ثقة
أخرج له, نعم أخرج
ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي.
عن سعيد المقبري,
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عنه عليه الصلاة والسلام.
قال غاية السبق للتي لم تضمر. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع, وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق.
أورد النسائي هذا الترجمة وهي
غاية السبق للتي لم تضمر,
غاية السبق للتي لم تضمر, غاية السبق أي الغاية التي تجعل نهاية للمتسابقين على الخيل, يعني الهدف الذي ينتهون إليه وإذا وصلوه يتبين من سبق ومن لم يسبق, أو يصلونه سويا ويكون كما يقولون كفر سيرهان, يعني أنهم متساوين ما أحد يسبق الثاني لتساويهما, أو بسبق أحدهما ووصوله إلى الغاية المحددة. والخيل التي لم تضمر أي التي ما حصل إعدادها بهذه الطريقة التي هي التضمير, وتضمير الخيل قالوا فيه أنه يقلل علفها وتدخل في مكان في بيت فيه حرارة وتجلل حتى تعرق ثم يجف عرقها وييبس لحمها فيكون ذلك أقوى لها وأسرع في جريها وأمكن لها في الجري. وقيل إنها التي تسمن ثم يترك الإكثار لها من العلف ويقلل حتى تكون تلك القوة التي اكتسبتها عن طريق التسنين ثم حصل التخفيف عليها في الأكل حتى يبست على ما فيها من حياة وعلى ما فيها من السمن فيكون ذلك قوة لها. وهذه هي المضمرة, والتي لم تضمر هي التي لم يفعل معها هذا الفعل ولم يحصل تهيئتها, لأن هذا يتخذ لسبقها ولتحملها, وقد جاء في القرآن وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق, على كل ضامر, لأن التي تكون مضمرة وتكون ضامرا عندها من القوة والقدرة على المشي وعلى الحركة وعلى السير ما لا يكون للتي لا تكون كذلك. الغاية للخيل التي لم تضمر أي الهدف الذي ينتهي إليه المتسابقون على الخيل التي لم تضمر. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل المسابقة بين الخيل التي لم تضمر والتي ضمرت, وكان أمد التي لم تضمر أقل من التي ضمرت, لأن أمد التي تكون ضمرت أبعد. وقد ذكر النسائي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع من الحفياء, قال وهو مكان على أميال من المدينة وهذا أمد بعيد إلى ثنية البدء الوداع وهي الغاية التي ينتهي عندها التسابق. وهذه الخيل المضمرة، الخيل المضمرة إلى هذه الغاية، والخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني ذريق وهي مسافة أقل، يعني تبدأ من ثنية الوداع وينتهي بمسجد بني ذريق وهي مسافة أقل. والمقصود من الترجمة هو الثاني، لأنها الغاية للتي لم تضمر وهي التي مسافتها أقل، المسافة المسابقة فيها أقل من التي ضمرت وهي من ثنية الوداع إلى مسجد بني ذريق. أيها الإسناد.
قال حدثنا قتيبة،
قال حدثنا قتيبة مر ذكره،
عن الليث عن نافع،
عن الليث مر ذكره، نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى ما يكون عنده، لأن أعلى ما يكون عند النساء الرباعيات يكون بين النساء فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهنا قتيبة والليث ونافع وابن عمر، أربعة أشخاص.
في بعض النسخ التي بيد الإخوان إسناد آخر،
هذا سيأتي، سيأتي هذا الإسناد الذي أشير إليه في حديث بعد ذلك.
لا بس
ليجري التصحيح يعني. نعم. يعني سيأتي حديث بنفس الإسناد الذي يشير إليه في الحاشية والذي ذكر أن في بعض النسخ يعني بعد ذلك.
قال باب إضمار الخيل للسبق. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أن الترجمة هنا إضمار الخيل للسبق، يعني تهيئتها للسبق وكونها تكون سباقة يعني عندها قدرة على الجري وعلى الإسراع به، وذلك فيه إعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل. وأرد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى ومثل ما تقدم. وأما الإسناد،
ورنا محمد بن سلمة،
أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
والحارث بن مسكين،
والحارث بن مسكين مر ذكره،
عن ابن القاسم،
عن ابن القاسم مر ذكره،
عن مالك عن نافع
عبد الرحمن، هو مر ذكره؟
لا،
عبد الرحمن بن القاسم، ابن القاسم عبد الرحمن وهو صاحب الإمام مالك ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي، عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة إمام المشهور من أئمة أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال باب السبق. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود،
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تأديب الرجل فرسه. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهني قال كان عقبة بن عامر رضي الله عنه يمر بي فيقول يا خالد أخرج بنا نرمي، فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس له إلا في ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أو قال كفر بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب تأديب الرجل فرسه. تأديبه هو تهيئته وإعداده للكر والفر والجهاد في سبيل الله، وتعويده على ذلك وتهيئته لذلك، هذا هو تأديبه أو المقصود بتأديبه. وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال لخالد بن زيد أو بن يزيد أو بن يزيد الجهني، كان يقول له: تعال يا خالد نرمي. فأبطأ عليه يوما نخرج نرمي، فأبطأ عليه يوما من الأيام، فقال له: تعال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
تشوله، إن الله يدخل بالسهم الواحد،
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر، صانعه يحتسب الخير، وراميه وراميه ومنبله. هؤلاء الثلاثة أولهم الصانع الذي صنع النبل، إذا كان صنعه يريد بذلك الخير ويريد بذلك الإعداد للجهاد في سبيل الله فهو على أجره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وراميه الذي أطلقه وأرسله ومنبله، وقيل إن المنبل هو الذي يساعد الرامي بأن يكون بجواره أو وراءه بحيث يناوله النبل بعد النبل، أو وقيل إنه هو الذي يعطيه للمجاهد وللرامي، بمعنى أنه يمكنه منه ويعطيه إياه. فقيل فيه أنه الذي يساعد ويعين، وقيل إنه الذي يمكنه من استعماله ويهبه له ويعطيه إياه ليستفيد منه. ثم قال: وارموا، ارموا واركبوا.
نعم،
وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. يعني يرموا استعدادا وتعودا للرمي وإصابة الهدف، وكذلك أيضا يركبوا يعني تعود الركوب والتمكن منه والقرار على ظهر المركوب، لأن هذا يكون بالتعود وبالتعلم، والإنسان الذي ما تعلم يسقط من على ظهر المركوب. والبوصيري في البردة له أبيات جميلة وأبيات سيئة، لكن من أبياته الجميلة يقول: يصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول: كأنهم في ظهور الخيل نبت ربع، من شدة الحزم لا من شدة الحزم، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربع، يعني مثل الشجرة التي على رأس رابية، يعني الشجرة ثابتة مستقرة في عروقها وأساسها. فيصف الصحابة بأنهم ثابتون على الخيل، وأنهم متمكنون من ركوب الخيل، وأن الواحد منهم كأنه شجرة على رابية على مكان مرتفع، والشجرة ثابتة ما تتحرك ولا تتزعزع، أصلها ثابت في الأرض. من شدة الحزم يعني من قوتهم وصلابتهم وجدهم، لا من شدة الحزم، لا من شدة الحزم، يعني ما هم يعني الذي يكون يعني مربوط بشيء أو مثبت على شيء، وإنما لجلدهم ولقوة لتحملهم وقوتهم وقدرتهم بهذا الوصف، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربع من شدة الحزم لا من شدة الحزم. فالمقصود ارموا واركبوا، يعني أنهم يتعلمون الرماية ويتعلمون الركوب، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، لأن الرمي يعم بخلاف الركوب، لأن الركوب يعني يختص بمن يركب، لكن الرمي يكون للراكب والماشي. الإنسان إذا كان راميا يتمكن من ذلك في حال مشيه وفي حال ركوبه، أما الركوب فهو مختص في حالة الركوب على الخيل، وكل منهما مطلوب وكل منهما مرغب فيه، وكل منهما من الإعداد، من إعداد العدة والتهيئ والتمكن من القدرة على الجهاد وعلى الكر والفر. وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، أيوه، وليس له،
نعم،
وليس له، أيوه،
إلا في ثلاث،
وليس له إلا في ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه،
نعم، بقوسه ونبله،
ورميه بقوسه ونبله. يعني هذه اللهو بهذه الأشياء، وكون الإنسان يلهو بها ويشتغل بها، ذلك مما هو مباح ومما هو مشروع. تعذيب الرجل فرسه لأن هذا فيه استعداد للجهاد في سبيل الله، وملاعبته لأهله هذا فيه إدخال السرور وإدخال وحصول المودة وحصول الألفة بين الطرفين، ورميه بقوسه ونبله لأن هذا فيه استعداد للجهاد في سبيل الله، واستعداد وفيه التهيئ للقوة والإعداد للقوة وللجهاد في سبيل الله عز وجل.
ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه،
ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنما هي نعمة كفرها أو نعمة كفر بها. هذا إذا كان تركه رغبة عنه، عنه وعن المراد به وعن المقصود به الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنما هي نعمة كفرها. الله تعالى أنعم عليه بنعمة وضيعها وكفر بهذه النعمة، كان عنده القدرة وعنده التمكن فترك ذلك الشيء المطلوب المهم وأعرض عنه ونسيه، أو أعرض عن الغاية التي يراد بها، وذلك أخطر وأشد.
قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجالد.
أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجالد وهو
ثقة أخرج له النسائي وحده،
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عيسى بن يونس،
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو عبد الرحمن بن زيد بن جابر، يعني أكثر ما يطلق عليه عبد الرحمن بن زيد، ويقال له عبد الرحمن بن يزيد، وهو ثقة.
نعم،
أخرج له
أصحاب الكتب،
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلام الدمشقي.
عن أبي سلام الدمشقي وهو ممطور الحبشي، ممطور الأسود الحبشي، وهو ثقة يرسل، وحديثه
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن خالد بن يزيد الجهني.
عن خالد بن يزيد الجهني وهو مقبول، أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي. عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد
خالد
بن زيد الجهني، خالد بن زيد الجهني وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. والألباني ضعف هذا الحديث ولعله بسبب خالد هذا. وأما ما جاء فيه من ذكر له فقد جاء يعني من غير هذا الطريق ومن غير هذا الوجه الذي هو ذكر الأمور الثلاثة. ثم أيضا يعني فيما يتعلق ببعضه له شواهد مثل الرمي والأمر بالرمي فإنه جاء، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالركوب يعني فيه ما يشهد له، ومن ذلك ما جاء في نفس الحديث الذي جاء ما يدل عليه من وجه آخر وهو تأديب الرجل فرسه، لأن هذا أيضا يتعلق بالركوب. نعم.
قال: باب دعوة الخيل. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه، أو من أحب ماله وأهله إليه.
ثم ذكر النسائي دعوة الفرس، يعني الدعاء الذي يدعو به الفرس. وقد أورد النسائي حديث
أبي ذر،
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه ما من فرس عربي إلا ويؤذن له في كل فجر، في فجر كل يوم بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني فاجعلني، خولتني من خولتني
من بني آدم
وجعل من بني آدم وجعلتني،
وجعلتني له،
خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، فاجعلني أحب ماله أهله وماله إليه، أو من أحب ماله وأهله إليه. والمقصود بالدعوتين أن يكون من أحب أهله وأحب ماله، أحب أهله وأحب ماله إليه. وهذا فيه الدلالة على أن الخيل أو أن بعض الخيل يعني يدعو بهذا الدعاء، والله تعالى ألهمه ذلك. وفيه أن وهو مثال من أمثلة ما جاء في الآية الكريمة: وإن من شيء لا يسبح بحمده فإن المخلوقات قد ألهمها الله عز وجل التسبيح، ولكن لا يفقه الناس تسبيحهم ولا يفهمون تسبيحهم. وهذا منه يدخل تحت عموم ما جاء، لأن هذا من الدعاء لله عز وجل ومن دعاء الله عز وجل. وفي هذا أن المخلوقات أن الحيوانات يحصل منها الدعاء، والحديث الذي فيه النملة التي كانت تستسقي والتي جاء ذكرها في خبر سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، وهي نملة مستلقية على ظهرها وتقول: اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك. نعم.
قال: أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الحميد بن جعفر،
عن عبد الحميد بن جعفر وهو
صدوق ربما وهم،
صدوق ربما وهم، أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن يزيد بن أبي حبيب،
عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سويد بن قيس،
عن سويد بن قيس التجيبي المصري وهو ثقة،
نعم،
أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه،
وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن معاوية بن حديج،
عن معاوية بن حديج وهو صحابي صغير، أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي،
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
عن أبي ذر،
عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: التشديد في حمل الحمير على الخيل. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زريع، عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
أورد النسائي بعد ذلك هذه الترجمة: التشديد في حمل الحمر على الخيل, يعني في إنزائها عليها, يعني كون الحمير تنزو على الخيل فتلد البغال, هذا هو المقصود, يعني ذمه والتشديد فيه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون, وهذا ذم لمن يفعل ذلك, ذم لمن يفعل ذلك, وهذا هو المقصود من قولها التشديد, يعني الترهيب والتحذير والتنفير من إنزاء الحمير على الخيل لأنها تلد البغال. وأورد فيه النسائي حديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه بغلة فركبها, فقال علي رضي الله عنه لو أنزينا لو حملنا الحمر على الخيل لكان لنا مثل هذه, يعني يكون عندنا البغال. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون, يعني الذين ينزون الخيل الحمير على الخيل يفعل ذلك, أو هؤلاء هم الذين لا يعلمون, فهو ذم لهم وتنفير من فعل من هذا الفعل وترهيب منه, ولهذا عبر بالترجمة بالتشديد, التشديد في من حمل الخيل الحمير على الخيل. وقد جاء في القرآن ذكر البغال والحمير والخيل وامتنان الله عز وجل بها, وأنها من نعم الله ومنة من امتن الله تعالى بها, فقد يستنبط من الآية أن إيجاد البغال والعمل على إيجادها عن طريق إنزاء الحمير على الخيل حتى توجد البغال أنها مما امتن الله عز وجل به, وهذا الحديث يدل على التحذير من ذلك, فكيف يوفق بين ما جاء في الآية من ذكر الامتنان بهذه الدواب ومنها البغال وما جاء في الحديث من التنفير من إنزاء الحمير على البغال على الخيل لتلد البغال؟ قال بعض أهل العلم إن هذا يعني أن وجود البغال يمكن أن يكون بدون إنزاء يعني بدون ما يفعل الإنسان, هذا يمكن يأتي الحمار ويعلو الفرس ويوجد بدون إنزاء, فالبغال توجد باتصال الحمير بالخيل بدون عمل من صاحبها, بدون عمل من صاحبها فتوجد البغال بذلك, أو أن المراد بها أنها إذا وجدت فإنها نعمة ومنة وتكون من جنس الصور, الإنسان تصوير الصورة في ثوب لا يجوز, لكن إذا وجدت ما يلزم إحراق الثوب وإتلاف الثوب وعدم الاستفادة من الثوب, بل يستفاد منه فراش وسائد ويمتهن, لكن لا يجوز عمل الصور على القماش, فابتدائه محرم, وإذا وجد فهو مباح الاستعمال في أمور معينة, مباح في أمور معينة كالامتهان كالافتراش, وعلى هذا فأصل التصوير على القماش وعلى الفراش لا يجوز, والذي يفعله يأثم, لكن إذا وجد ما هو الطريق التخلص منه, هل يحرق ويتلف أو أنه يستعمل بعد أن وجد وهو محرم, فيكون إنزاء الخيل إذا الحمر على الخيل إذا أنزيت وحصل الولد اللي هو البغال فتستعمل البغال وهي نعمة وتكون من جنس ذلك الذي يفترش ويمتهن, من جنس ذلك الذي يفترش ويمتهن. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ورهب من هذا العمل، وذكر البغال في القرآن وامتنان الله عز وجل بها لا يعني أن الناس يقصدون هذا الفعل الذي تحصل به البغال، وإنما يمكن أن تحصل بدون إنذاء، وإن حصلت عن طريق المعصية فإن استعمال النتيجة وهي البغال التي تولدت من هذا الإنذاء أنه مباح. نعم. لا، هو الكلام في الحديث ورد في إنزاء الحمير على البغال، والعكس ما جاء شيء يدل عليه، ويمكن أن يكون ملحقا به من جهة القياس، ولأن فيه يعني قطع لنسل الخير إذا كانت تنزع على الحمير ويوجد النسل من غير الخيل فإن ذلك عمل على قطع نسلها. فمن العلماء من قاس ورأى أن العكس ملحق بما جاء في الحديث، ومنهم من قال إنه لا بأس به لأنه ما جاء النهي عنه، لكن المحذور في كون الخيل إذا أنزيت على غير الخيل فإن ذلك من أسباب قطع نسلها، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها البركة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد.
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن ابن زرير.
عن ابن زرير وهو عبد الله بن زرير وهو
ثقة، أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة، أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن علي بن أبي طالب.
عن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وصهره على ابنته فاطمة، وأبو الحسن والحسين صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ذو المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهض عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. قال فلعله كان يقرأ في نفسه؟ قال خمشا، هذه شر من الأولى، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه، والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة، أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة ولا ننزل الحمر على الخيل.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله عن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر يعني في الصلاة السرية، فقال لا. وقيل إن هذا الجواب من ابن عباس على حسب ظنه، وأنه ما كان بلغه ذلك أي القراءة، وقيل إن المقصود من ذلك أنه في آخر الصلاة التي هي الثالثة والرابعة والمقصود من ذلك غير الفاتحة وقال هل علّه كان يقرأ سرا؟ قال خمشا، وهي ذم يعني ذم له، والخمش هو يعني حك الجلد حتى يعني يتأثر وحتى يخرج منه الدم، هذا يقال له خمش وخموش. و ثم إنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله عز وجل فبلغ ما أمر به، وأنه ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث، وهي إصباغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي الحمير على الخيل وألا ننزي الحمير على الخيل. ومن المعلوم أن القراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية في الفاتحة وغير الفاتحة، وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يستدلون على قراءته في الصلاة باضطراب لحيته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، يعني كان أمامهم وكانت لحيته عارضيه يرونها تتحرك، يعني يستدلون بها على قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته يعني بتحركها، لأن الذي يقرأ يحصل تحرك لحيته، وهم كانوا يرون جانبي اللحية وهي العوارض يرون ذلك من ورائه وهم في الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكانوا يستدلون على قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أحاديث تدل على أن الرسول كان يسمعهم الآية أحيانا يعني في الصلاة السرية، يعني حتى يعرفوا السورة التي قرأ بها، وجاء في بعض الأحاديث بيان مقدار ما كان يقرأ به يعني في الصلاة، يعني مقدار قراءة كذا وكذا، فهو عليه الصلاة والسلام يطيل القيام، وذلك أنه كان يقرأ فيه، وكانوا يعلمون ذلك في الصلاة السرية باضطراب لحيته كما أشرت إلى ذلك، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش بعده المقال؟ إيش في آخره؟
آخره ولا ننزل حمر على الخيل.
ثم ذكر أنه ما خصنا بشيء دون الناس، يعني ما خص أهل البيت بشيء دون الناس إلا في هذه الثلاث، وهذه الثلاث يعني يمكن أنه أكد عليهم بها، وإلا فإنها ليست خاصة بهم إلا الصدقة، فإن الصدقة خاصة بهم لا تحل لهم الصدقة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إصباغ الوضوء فهذا مطلوب منهم ومن غيرهم، وعدم إنزاء الخيل على الحمر الحمير على الخيل أيضا مطلوب منهم ومن غيرهم، ولعل ذكر كون خصهم بذلك أو أمرهم بذلك يعني التأكيد عليهم في ذلك، وإلا فإن الاختصاص لا يختص بهم إلا الصدقة، فإن عدم أكلها مختص بهم، لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آل محمد لا يكون الصدقة. نعم.
قال أخبرنا حميد،
ومحل الشاهد منه للترجمة والتشديد في حمل الخيل الحمير على الخيل ما جاء في آخره، وألا ننزي الحمر على الخيل، إنزاؤها تمكينها، يعني كونها تمسك الفرس ويمكن الحمار من أن يعلوها وأن ينزو عليها. نعم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن حماد.
عن حماد هو بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي جهضم.
عن أبي جهضم وهو يزيد بن موسى.
موسى بن سالم.
موسى بن سالم وهو
صدوق أخرج له أصحاب السنن،
وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عبد الله.
عن عبيد الله.
عن عبد الله بن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبد الله بن عبيد الله.
عن عبد الله بن عبيد الله ابن
عباس.
ابن عباس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
أخرج.
هو ثقة.
إيه؟
أخرج حديث أصحاب السنن
أصحاب الكتب
كلها؟
إيه؟ نعم
أصحاب السنن؟
نعم
أي نعم أصحاب السنن الأربعة يعني مثل الذي قبله تلميذة. أيوة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال علف الخيل قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيدا المقبوري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه.
ثم أورد النسائي علف الخيل يعني ما جاء فيه من الفضل وأن في ذلك أجر عظيم وأن وقد أورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من احتبس فرسا في سبيل الله كان شبعه وريه وروثه وبوله في
حسنات في ميزانه
حسنات في ميزانه يعني أن ما يعلفه وما يسقى إياه فيكون الشبع الذي هو نتيجة للإطعام والري الذي هو نتيجة للشرب والروث الذي هو نتيجة الإطعام وفضل الإطعام الذي يحصل منه فضلات الإطعام والبول الذي هو نتيجة الشرب كل ذلك في حسنات له يوم القيامة. وهذا يدل على فضل احتباس الخيل في سبيل الله وكون الإنسان يحتبسها يعني يوقفها ويهيئها للجهاد في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، يعني ليس مجرد أنه يفعل ذلك بدون نية، فلا بد من النية، فهو يؤمن بالله يعني بما جاء عنه ويحتسب الأجر والوعد الذي وعد الله تعالى به يرجوه من هذا العمل الذي عمله وهو احتباس الخيل في سبيل الله، أي توقيفها للجهاد في سبيل الله ووقفها عليه على ذلك وجعلها وقفا لهذا العمل الجليل وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفيه وزن الأعمال وأن تلك الأجرام التي تكون نتيجة للأكل والشرب من الشبع والري والبول والروث أنه يكون في الميزان كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحارث المسكين
ثم قال الحارث المسكين، ما قال أخبرنا الحارث المسكين، النسائي له مع الحارث المسكين حالتان، حالة كان تراضي ووئام ووفاق فكان أذن له بأن يسمع منه فكان يعبر عن ما حصل في تلك الحال في قوله أخبرنا، وفي بعض الحالات كان حصل بينه وبينه وحشة فكان يمنعه من الجلوس في درسه وفي مجلسه فكان يأتي من وراء الستار ويسمع ويعبر عن ذلك بقوله الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ما يقول أخبرنا لأنه ما قصد إخباره وما أراد إخباره وإنما كان يفعل ذلك من غير علمه ومن غير رضاه، فكان يميز بين ما سمعه منه وما كان في حال التراضي بينهما وكان يجلس في حلقته فيقول أخبرنا، والشيء الذي كان يأخذه وهو وراء الستار ولم يكن يريد الحارث أن يفعل ذلك أن يأخذ عنه يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع قراءة عليه وأنا أسمع. والحارث المسكين مصري ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي.
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن طلحة ابن أبي سعيد
وهو ثقة
أخرج له نعم
ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عنه عليه الصلاة والسلام.
قال غاية السبق للتي لم تضمر. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق.
أورد النسائي هذا الترجمة وهي
غاية السبق للتي لم تضمر.
غاية السبق للتي لم تضمر. غاية السبق أي الغاية التي تجعل نهاية للمتسابقين على الخيل. يعني الهدف الذي ينتهون إليه وإذا وصلوه يتبين من سبق ومن لم يسبق. أو يصلونه سويا ويكون كما يقولون كفر سيرهان. يعني انهم متساوين ما احد يسبق الثاني لتساويهما او بسبق احدهما ووصوله الى الغاية المحددة. والخيل التي لم تضمر اي التي ما حصل اعدادها بهذه الطريقة التي هي التضمير. وتضمير الخيل قالوا فيه انه يقلل علفها وتدخل في مكان في بيت فيه حرارة وتجلل حتى تعرق ثم يجف عرقها وييبس لحمها فيكون ذلك أقوى لها وأسرع في جريها وأمكن لها في الجري. وقيل إنها التي تسمن ثم يترك الاكثار لها من العلف ويقلل حتى تكون تلقى القوة التي اكتسبتها عن طريق التسنين ثم حصل التخفيف عليها في الأكل حتى يبست على ما فيها من حياة وعلى ما فيها من السمن فيكون ذلك قوة لها. وهذه هي المضمرة. والتي لم تضمر هي التي لم يفعل معها هذا الفعل ولم يحصل تهيئتها لأن هذا يتخذ لسبقها ولتحملها. وقد جاء في القرآن وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. على كل ضامر لأن التي تكون مضمرة وتكون ضامرا عندها من القوة والقدرة على المشي وعلى الحركة وعلى السير ما لا يكون للتي لا تكون كذلك. الغاية للخيل التي لم تضمر أي الهدف الذي ينتهي إليه المتسابقون على الخيل التي لم تضمر. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل المسابقة بين الخيل التي لم تضمر والتي ضمرت وكان أمد التي لم تضمر أقل من التي ضمرت لأن أمد التي تكون ضمرت أبعد. وقد ذكر النسائي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع من الحفياء. قال وهو مكان على أميال من المدينة وهذا أمد بعيد إلى ثنية الوداع وهي الغاية التي ينتهي عندها التسابق. وهذا الخيل المضمرة الخيل المضمرة إلى هذه الغاية. والخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وهي مسافة أقل. يعني تبدأ من ثنية الوداع وينتهي بمسجد بني زريق وهي مسافة أقل. والمقصود من الترجمة هو الثاني لأنها الغاية للتي لم تضمر وهي التي مسافتها أقل. المسافة المسابقة فيها أقل من التي ضمرت وهي من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
قال حدثنا قتيبة
قال حدثنا قتيبة مر ذكره
عن الليث عن نافع
عن الليث مر ذكره نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى ما يكون عنده لأن أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات يكون بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهنا قتيبة والليث ونافع وابن عمر أربعة أشخاص.
في بعض النسخ التي بيد الإخوان إسناد آخر
هذا سيأتي هذا الإسناد الذي أشير إليه في حديث بعد ذلك
بس ليجل التصحيح يعني.
نعم يعني سيأتي حديث بنفس الإسناد الذي أشير إليه في الحاشية والذي ذكر أنه في بعض النسخ يعني بعد ذلك.
قال باب أضمار الخيل للسبق. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله كان ممن سابق بها.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن الترجمة هنا إضمار الخيل للسبق يعني تهيئتها للسبق وكونها تكون سباقة يعني عندها قدرة على الجري وعلى الإسراع به وذلك فيه إعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل. وأرد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى ومثل ما تقدم. وعند الإسناد
أخبرنا محمد بن سلمة
أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
والحارث بن مسكين
والحارث بن مسكين مر ذكره
عن ابن القاسم
عن ابن القاسم مر ذكره
عن مالك عن نافع
عبد الرحمن هو مر ذكره
لا
عبد الرحمن بن القاسم ابن القاسم عبد الرحمن وهو صاحب الإمام مالك ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة إمام المشهور من أئمة أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال باب السبق. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.